أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم استعراض ما ذهب إليه السيد البرجردي وأتباعه من الاستغناء عن المقدمة الثانية من مقدمتي الحكمة، وهي انتفاء ما يوجب التعيين أي القرينة بحسب كلام صاحب الكفاية. هذا الكلام بهذا المقدار الذي نقلناه عن السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، لا يتم بناء على ما هو المعروف من تفسير المقدمة الأولى من المقدمتين، وهي أن يكون المتكلم في مقام البيان لا الإجمال ولا الإهمال، لأنهم أوضحوا أن المراد من كونه في مقام البيان يعني عليكم السلام أن يكون بصدد بيان مراده الجدي بكلامه، وأن يعني ما يقول. نعم. بناء على هذا التفسير المتعارف والمدرسي، لا شك في أن من يكون في مقام البيان على مستوى الاقتضاء ينقسم إلى قسمين، من يمكنه أن يقيم القرينة على كلامه إذا أراد التعيين، ومن لا يمكنه ذلك لسبب من الأسباب. ومراد المحققين عندما ذكروا انتفاء ما يوجب التعيين كما أوضحوا انتفاء ما يوجب التعيين في مورد يمكن فيه التعيين. أما
يعني كده
يعني في مورد يمكنه أن يقيم القرينة ولم يقم.
ولم يكن
أحسنت، من طرفه هو في مقام البيان، لكن إذا كان يريد بيان تمام مراده لكن لم يستطع أن يبينه بالكامل، فلا شك في أنه لا ينعقد الإطلاق. فعندما قالوا انتفاء ما يوجب التعيين، مرادهم انتفاء ما يوجب التعيين مع القدرة على بيانه، وإلا حيث لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق، لأنهما إثباتان كما هو محل كلامنا الآن، يعني في لسان الخطاب التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وحينئذ فلا شك أن اسم الجنس الموضوع للماهية المهملة التي تتناسب مع الإطلاق والتقييد معا، تعيين المطلق بها يحتاج، عليكم السلام، إلى ما يدل عليه. نقطة دقيقة يا إخوان، صحيح أن إرادة الإطلاق لا تستدعي عقدا لفظيا بخلاف إرادة التقييد تستدعي القرينة، لكن الإطلاق يستدعي الدال عليه، فلا يستفاد من حق اللفظ، وإلا عدنا ندعي أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، وهو خلف ما بني عليه وهو الصحيح. فالدال على الإطلاق مركب من لفظ قابل وهو اسم الجنس. شو قابل؟ قابل أن ينطبق على تمام الأفراد، من لفظ قابل وظهور حالي سياقي للمتكلم، والظهور الحالي سياقي مركب من أمرين. الأمر الأول أن يكون المتكلم في مقام البيان، بمعنى أنه لاحظ للجهة التي نريد أن نستفيد الإطلاق من جهتها. فإذا لاحظ جميع الجهات نستفيد الإطلاق من جميع الجهات. ثانيا
نقدر نستفيد الإطلاق من جهة محددة يعني؟
طبعا إذا دائما في الفقه نقول لا يحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة، هذا دائما يتكرر معنا، وهذا يسموه إطلاق حيثي، من هذا الحيث يوجد إطلاق، من غيره لا يوجد إطلاق. هذا أولا. وثانيا لا بد أن لا يمنعه مانع من ذلك، أما لو كان هنالك مانع فلا نستطيع أن نقتنص الإطلاق كما هو واضح. وحينئذ نقول بأنه إذا تسنى له إقامة القرينة فعدم إقامتها مع قدرته عليه وهو المتكلم الحكيم يكشف عن عدم إرادته لها، وإلا لذكرها. فعدم الإتيان بالقرينة كاشف إثباتي، انتبهوا يا أخوان، عن إرادة المطلق ثبوتا، لا أنه عنصر مكون له في عالم الثبوت. فإذا كان الأمر كذلك نسأل السيد البروجردي رضوان الله عليه، بأنك عندما استفدت الإطلاق من مجرد كون المتكلم في مقام البيان منكرا لزوم الاحتياج إلى المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين، مستدلا على ذلك بكفاية الظهور المستفاد من الإتيان باسم الجنس الذي له القابلية للانطباق على تمام الأفراد. وهذا كلامه، خلاصة كلامه. نسأله، ماذا نسأله؟ هل هذا الظهور ظهور تعبدي في حياة العقلاء وأبناء المحاورة، أو ظهور من باب الأمارية النوعية والكشف عن إرادة تمام الأفراد؟ لا شك أنه سيقول الثاني. طبيعة الحال ما في إلا معنى الظهور التعبدي، صحيح؟ جيد. فإذا اختار الثاني، تفضل شيخ، كما لا بد له أن يختار كما هو واضح، نسأله السؤال الثاني: متى يتحقق هذا الظهور؟ هل في مورد إقامة القرينة، إمكان إقامة القرينة ولم يقمها، أم مطلقا؟ قطعا الجواب بالأول، في المورد الذي لا يمكنه إقامة قرينة لسبب من الأسباب، لا نستطيع أن نستظهر أن مراده الإطلاق. قد يكون التقييد ما استطاع يقيم القرينة. فإذا كان الأمر كذلك، عدنا إلى اشتراط إمكان إقامة القرينة وعدم إقامتها ليتنقح الظهور الذي ذكرته. نعم، ربما تصور رحمه الله ومن تبعه أن مراد القوم من كون انتفاء ما يوجب التعيين مقدمة ثانية لانعقاد الإطلاق، أنها مقدمة بمثابة رفع المانع لا تحقيق المقتضي وتتميمه، فأشكل بما أشكل وتبعه من تبعه. لكنه قد اتضح أن المقصود هو كون انتفاء ما يوجب التعيين في مورد إمكان الإتيان به عنصرا إثباتيا كاشفا عن إرادته، ثبوتان تمام ما جاء به وما له من صلاحية للانطباق عليه، وهو اسم الجنس، أنه متمم المقتضي وليس في رتبة المانع. فإن كان المراد، حتى نجري الصبح، من الاكتفاء بكون المتكلم في مقام البيان. عنده رحمه الله هو كونه في صدد بيان كل ما له دخل في مراده من خلال خطابه في مورد يمكنه أن يقيم ذلك نعم يمكن الاكتفاء حينئذ بالمقدمة الأولى وأن يكون في مقام البيان بيان تمام مراده بخطابه فتكون المقدمة الثانية في الحقيقة قد أدخلت في المقدمة الأولى والقضية ليست خلافا عددي ومن هنا أنا أحتمل أن هذا مراده رحمه الله وهو ما ظهر لي من كلام تلميذه السيد الإمام رحمه الله في مناهج الوصول إلى علم الأصول حيث صرح بما لم يصرح به السيد البروجردي لا في تقريره المنتظري ولا في تقريره لنفس السيد الإمام لأن هو عندهم تقرير السيد البروجردي مطبوع بأي شيء صرح السيد الإمام قال إن المقدمة الثانية ليست شرطا في تحقق الإطلاق بل هي محققة لموضوع الإطلاق نقول نعم كلامك صحيح ومن قال لك وللسيد الأستاذ البروجردي بأن مراد القوم من عدها مقدمة غير هذا هذا تعبير آخر عن تتميم المقتضى اللي أنا سميته بل إن هذا الذي ذكرناه وجدنا إشارة عابرة إليه في كلام السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في آخر بحثه عن المقدمة عن المراد من القرينة أنها متصلة أو منفصلة يذكر عبارة أنه قد اتضح ما خلاصته أن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة أو مقدمتين بعد صارت اثنين كلهم الحكمة إنما تكون في رتبة تتميم المقتضي وليس رفع المانع والصحيح الدقيق بحسب ما شرحت الآن أن انتفاء ما يوجب التعيين كاشف عن تمامية المقتضي لا متمم له ثبوتا يعني كاشف عن إرادة المتكلم تمام ما ينطبق عليه اسم الجنس الذي جاء به في كلامه، فيحصل عندنا إطلاق شمولي. فالصحيح أنه لا يوجد خلاف جوهري بين السيد البروجردي والمشهور، وإن حاول سيد المنتقى أن يبرزه كذلك، ورتب عليه بعض الثمرات واندفاع بعض الإشكالات بما لا نحتاج إلى الإطالة فيه بعد اتضاح ما ينبغي اتضاحه. ونعود بعد هذا إلى النقطة الثانية. ها، مقلنا أول نقطة المناقشة في المقدمة الثانية، فإن هناك من أنكرها، سيد البروجردي وأتباعه. الآن نعود إلى أن المراد هل هو الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية؟ ما هو موضوع الإطلاق في المطلق؟ الخلاف بين صاحب الكفاية وبين الشيخ الأنصاري والنائيني سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.